عصمة التوراة والإنجيل. السؤال: يقول البعض إنه يوجد تحريف في التوراة والإنجيل، فما هو الرد على ذلك؟ منذ آلاف السنين بلغ الله اليهود بواسطة موسى وصية هذا نصها: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به، ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. سفر التثنية 4:2. وتكررت هذه الوصية في السفر نفسه، حيث يقول: كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. سفر التثنية 12:32. وبعد ذلك بعدة قرون كتب سليمان الحكيم هذه الشهادة مسوقا من الروح القدس: كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. أمثال 30:5-6. وفي ختام الأسفار المقدسة نقرأ هذا التحذير الشديد: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. رؤيا 22:18-19. فهل بعد هذه النواهي والتحذيرات الصارمة يتجرأ مؤمن بالله وكتبه ورسله على تحريف كلام الله، فيحذف الله نصيبه من كل البركات الروحية التي أعدها الله لأتقيائه، ويسقط من وعود الله التي قطعها للبشر بالخلاص والحياة الأبدية؟ أما غير المؤمنين فلا سبيل لهم إلى تحريف الأسفار الإلهية، إذ يتعذر عليهم جمع الألوف من نسخها المنتشرة في رحاب الدنيا ليعبثوا بها ويزوروها. وإنه لمن نكد الدنيا أن يقوم أناس في الأيام الأخيرة ويتهموا رسل المسيح الأطهار بتحريف الإنجيل الذي ائتمنوا عليه، لأن القرآن شهد للرسل المغبوطين بالنزاهة والأمانة، وقد لقبهم بالحواريين أنصار الله، سورة آل عمران 52. أما الأدلة على صحة الكتاب المقدس وسلامته من أي عبث أو إفساد أو تحريف فكثيرة، ونحن نوردها في الفصول التالية. تكوين الكتاب المقدس. لقد حرص الله على تكوين كتابه العزيز بكل حكمة وفطنة، بحيث يستطيع متتبع العهد القديم أن يرى الأسفار الإلهية نفسها تعلن لنا أنه تكون خلال ثلاثة أدوار: الدور الأول من آدم إلى موسى، تخبرنا الكتابة المقدسة الموحى بها من الله أن الله أعطى آدم وصية، وأنه أحضر إليه حيوانات البرية وطيور السماء ليرى ماذا يدعوها. تكوين 2:15-19. إلا أن العبارات لم تخبرنا كيف كان الله يكلم الإنسان في البدء، ولهذا يلجأ معظمنا إلى قواه الذهنية للتكهن، ويعطي المجال لخياله ليحكم على التاريخ المقدس، ناسيا أن حقبات طويلة من الزمن تفصلنا عن الأحداث المدونة في الفصل الأول من سفر التكوين. كذلك الأسفار المقدسة لم تحدد الزمن الذي بدأت فيه إعلانات الله للبشر، ولكن نصوصها تساعدنا على الاستنتاج. فأخنوخ الذي ورد ذكره في الأصحاح الخامس من سفر التكوين يخبرنا الرسول يهوذا أنه كان نبيا، وأنه كان السابع من آدم، ويذكر الكتاب أنه سار مع الله. فهذا النبي ولا شك كانت لديه أخبار عن الماضي، وأنه بحسب تسلسل الكتاب المقدس عرف آدم وتحدث إليه. وكذلك متوشالح ابن أخنوخ بقي إلى زمن نوح الذي كان بارا وكاملا في أجياله وسار مع الله. ومما لا مراء فيه أن نوحا الذي كرز بالبر والحق أوصل الأنباء المقدسة إلى أجيال ما بعد الطوفان، رسالة بطرس الثانية 2:5. وسام ابن نوح عاش إلى زمن إبراهيم، تكوين 10:21 و11:10-26. ويخبرنا الكتاب المقدس أن الأنباء المقدسة نقلت إلى إبراهيم، إذ نقرأ في غلاطية 3:8 هذه العبارات: والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. فهذه الآية تؤكد لنا أن إبراهيم حصل على معطيات واضحة من الأحداث السالفة، وإبراهيم بدوره أحاط أبناءه علما بما كان في معرفته، إذ نقرأ في التكوين هذه العبارات: لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. التكوين 18:19. ويتضح من هذا النص أن الاتصال المتسلسل بين إبراهيم وموسى لم يكن صعب التحقيق. الدور الثاني عصر موسى. ابتداء من سفر الخروج أصبح تسجيل الأحداث يتم بدقة في الأسفار المقدسة، لأن الله أمر موسى بذلك لكي تظهر التذكارات. قال له الرب: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، خروج 17:14. وبالفعل فإننا نقرأ أن موسى أخذ كتاب العهد وقرأه في مسامع الشعب، خروج 24:7. وكتب موسى مخارجهم ورحلاتهم حسب قول الرب، خروج 34:27. فعندما أكمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، تثنية 31:24-26. الدور الثالث من يشوع إلى ملاخي. قال الله ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، يشوع 1:8. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، يشوع 24:26: فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة، وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. سفر صموئيل الأول 10:25. وفي آخر أيام الملوك على عهد يوشيا الملك، أحدثت الكتابة المقدسة نهضة روحية حين قرأها شافان الكاتب وبأمر من حلقية الكاهن العظيم الشأن. سفر الملوك الثاني 22:8-13. وإشعياء النبي أهاب بالشعب أن يعودوا إلى كلام الله ليقرؤوه، مؤكدا لهم عصمته، إذ قال: فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر، وروحه هو جمعها. إشعياء 34:16. وكذلك إرميا النبي صدر إليه أمر الرب أن يكتب كلامه النبوي في السفر: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب. إرميا 36:1-2. وكذلك دانيال النبي ضمن سفره النبوي شهادته عن الكتب المقدسة، إذ قال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. دانيال 9:2. وفي أيام أرتحشست ملك فارس عكف عزرا ونحميا على ناموس موسى الذي أعطاه الرب، ويقول الكتاب إن عزرا وهو كاتب ماهر هيأ قلبه لشريعة الرب والعمل بها. عزرا 7:1-10. ونقرأ أيضا في سفر نحميا هذه العبارات: ولما استهل الشهر السابع اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار. نحمية 8:1-3. وكان كلام الرب إلى زكريا هكذا: قال رب الجنود: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه. فأبوا أن يصغوا، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. زكريا 7:8-12. وتكلم ملاخي عن كتاب الله الذي دعاه كتاب التذكرة هكذا: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر التذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. ملاخي 3:16. مما تقدم يتضح لنا أن السيد الرب سهر على تكوين كتابه المقدس عبر الأجيال، موحيا إلى رجاله القديسين ما كتبوه من نبوات وتعاليم لخير البشر. وهذا الإله الحي الذي أوحى بشرائعه لابد أنه حفظها وفقا لإرادته ووعوده. شهادة الوحي: أولا، شهادة الله بعدم زوال كلمته. في الكتاب المقدس طائفة من إعلانات الله ووعوده بأن كلمته لا يمكن أن تزول أو تتبدل، ومنها أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. مزمور 89 33 و34. فإني أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الإنجيل بحسب متى 5:18. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. الإنجيل بحسب متى 24:34 و35. لا يمكن أن ينقض المكتوب. الإنجيل بحسب يوحنا 10:35. ثانيا، شهادة الله لأنبيائه. قال الرب لإرميا النبي، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك، ها قد جعلت كلامي في فمك. إرميا 1:8-9. وقال لهوشع النبي، وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى، وبيد الأنبياء مثلت أمثالا. هوشع 12:10. وقال لإشعياء النبي، أما أنا فهذا عهدي معهم، قال الرب، كلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك إلى الأبد. إشعياء 59:21. وقال لحزقيال النبي، يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة. من كلامهم لا تخف، من وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد وتتكلم معهم بكلامي. حزقيال 2:1-8. وقال لملاخي النبي، فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي، قال رب الجنود، كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيته إياهما للتقوى فاتقاني. شريعة الحق كانت في فيه. ملاخي 2:4-6. وقال لزكريا النبي، ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء، أفلم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا، كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا، كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. زكريا 1:6. شهادة الأنبياء والرسل. لقد شهد أنبياء الله ورسله بأن الله تكلم إليهم وأوحى إليهم أن يكتبوا نبواتهم وتعاليمهم لتكون شريعة أبدية للبشر. وها نحن نورد ما تيسر منها. قال داود، روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. صموئيل 2:23-2. وقال إشعياء، حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. إشعياء 40:6-8. فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جمعها. إشعياء 34:16. وقال إرميا، ثم سارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. إرميا 1:11-12. وقال حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. حزقيال 33:1-7. وقال الرب يسوع لتلاميذه: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. الإنجيل بحسب متى 10:20. وقال الرسول بولس: ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل ما يعلمه الروح القدس. الرسالة الأولى إلى كورنثوس 2:12. وقال الرسول بطرس: مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. رسالة بطرس الأولى 1:23-25. إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. رسالة بطرس الثانية 1:20-21. شهادة التواتر. يذكر لنا التاريخ أن أئمة الدين العلماء الذين كانوا معاصرين للرسل أو الذين خلفوهم في رعاية الكنيسة اقتبسوا في مواعظهم ومؤلفاتهم من الكتب المقدسة، وخصوصا الأناجيل، وذلك ليقينهم بأنها كتب إلهية موحى بها من الله، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. نذكر منهم أكليماندوس أسقف روميا، وكان عاملا مع الرسول بولس كما هو مذكور في رسالة فيليبي 4:3. ديونيسيوس أسقف كورنثوس الذي توفي سنة 100 ميلادية. هرماس المعاصر لبولس، والذي ألف كتابا في 3 مجلدات ضمنها الكثير من الاقتباسات من العهد الجديد. أغناطيوس الذي تعين أسقفا على أنطاكيا بعد صعود المسيح 37 عاما. بوليكاربوس الشهيد تلميذ يوحنا الرسول الذي تعين أسقفا على أزمير واستشهد 166. ولم يبق من مؤلفاته سوى رسالة مفعمة بالشواهد من الأناجيل 4. وكذلك أئمة القرن 2 الميلادي اقتبسوا من الأسفار الإلهية لدعم تعاليمهم، منهم بابياس الذي كان أسقفا على كنيسة هيرابوليس في فريجية ونبغ سنة 110، واجتمع ببوليكاربوس وألف تفسيرا للكتاب المقدس في 6 مجلدات. وقال هذا العالم إن الأناجيل كانت متداولة في الكنائس باللغة اليونانية، وشهد بأن البشير مرقس كان مرافقا لبطرس، وأن إنجيله كان متداولا بين المسيحيين. يوستين الشهيد ولد سنة 89 ميلادية، وكان قبل الاهتداء فيلسوفا وثنيا، وإنما بحثه عن الحق قاده إلى المسيحية. وهذا المفكر الشهير ألف عدة كتب في دفاعه عن الدين المسيحي، وقد ارتكز في دفاعه على الأناجيل الأربعة. وذكر في أحد مؤلفاته أنه زار الكنائس في روميا والإسكندرية وأفسس، ورأى أن المسيحيين كانوا يتعبدون بتلاوة الأناجيل في كنائسهم. هيجيوس الذي نبغ بعد يوستين 30 سنة، ولشهادته أهمية كبرى، لأنه سافر من فلسطين إلى روميا ورأى أساقفة كثيرين، وقال إنه رأى المسيحيين في كل مكان يعلمون تعاليم واحدة حسب الناموس والأنبياء والرب يسوع المسيح. إيرينيوس يوناني الأصل من آسيا الصغرى، ولد سنة 140 ميلادية، وتتلمذ على بوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول، وكان مركز أعماله ليون، حيث رسم أسقفا بعد بونيتيوس الذي استشهد عام 177، وألف رسالة ملأها بالاقتباسات من الأناجيل، وقد قال في أحد فصولها: إننا لم نقبل خلاصنا إلا من الذين أبلغون الإنجيل الذي كرزوا به أولا، وبعد ذلك دونوه بإرادة الله ومشيئته ليكون أساس إيماننا وعموده، لأنه بعد قيامة المسيح من الأموات منح الله الرسل قوة الروح القدس، فعرفوا كل شيء معرفة تامة، وحينئذ ذهبوا إلى أقاصي الدنيا وبشروا الناس ببركات السلام السماوي، ومع كل واحد منهم إنجيل الله. فدون متى إنجيله لليهود لما كان بطرس وبولس في روميا يكرزان بإنجيل السلام ويؤسسان كنيسة هناك، وبعد ارتحالهما دون مرقس تلميذ بطرس ورفيقه الإنجيل، وهو خلاصة كرازة بطرس. وكذلك دون لوقا الطبيب رفيق بولس الإنجيل بحسب كرازة بولس، وبعد ذلك دون يوحنا تلميذ الرب الذي اتكأ على صدره إنجيله لما كان في أفسس. ثم أضاف هذا العلامة أن تعاليم الرسل المأثورة انتشرت في جميع أنحاء العالم، وكل من يفتش عن مصادر الحق يجد أن كل كنيسة محافظة على هذه التعاليم وتعتبرها مقدسة. وقال أيضا إن في وسعنا أن نذكر الذين عينهم الرسل أساقفة على هذه الكنائس والذين خلفوهم إلى يومنا هذا. وبهذا السند المتصل أخذنا الروايات الموجودة في الكنيسة وتعاليم الحق أيضا حسب ما كرز بها الرسل. أكليماندوس أسقف الإسكندرية، وكان بعد إيرينيوس 16 سنة، فشهد أن جميع الكنائس معتقدة بالأناجيل الأربعة. وكذلك فإن هذا العالم المدقق استشهد بالأناجيل في تعاليمه ومؤلفاته، وقال إن الأناجيل الأربعة مؤكدة عندنا. تارتليانوس ولد سنة 160 ميلادية وتوفي حوالي سنة 220، وقد قال هذا العالم عن الرسل إن يوحنا ومتى يعلماننا الإيمان، أما رفقاء الرسل فلوقا ومرقس ينعشاننا. وبعد أن عدد الكنائس التي أسسها بولس في كورنثوس وغلاطيا وأفسس وفيليبي وتسالونيكي، والكنائس التي أسسها يوحنا، وكنيسة روميا التي أسسها بولس وبطرس، قال: إن الأناجيل الأربعة هي في يد الكنيسة منذ البداية. وقال أيضا: نحن المسيحيين نجتمع معا لنطالع الكتب الإلهية ونغذي إيماننا ونرفع رجاءنا ونؤيد وديعتنا بالكلمة المقدسة. فينتج مما تقدم أولا أن أئمة الديانة المسيحية، سواء الذين عاصروا الرسل أو الذين أتوا بعدهم بالتسلسل من العلماء الأعلام، كانوا يقتبسون من أنوار الكتب المقدسة ويستشهدون بها في أثناء كلامهم. ثانيا أن استنادهم عليها واستشهادهم بآياتها يدل على يقينهم بأنها الحكم الفصل في جميع المسائل التي يختلفون عليها. ثالثا أنهم كانوا يقرؤونها في اجتماعاتهم الدينية العمومية ويشرحونها. رابعا أنهم كتبوا عليها تفاسير في عدد عديد من المجلدات، مؤكدين اتفاق البشيرين فيما كتبوه، مسوقين من الروح القدس. خامسا أن جميع المسيحيين منذ البدء اعتقدوا بهذه الكتب المقدسة على اختلاف شعوبهم ومذاهبهم. شهادة النسخ القديمة. يوجد بين الذخائر التي يحتفظ بها المسيحيون نسخ مخطوطة يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام بعدة أجيال، منها نسخة الإسكندرية، وقد دعيت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة الإسكندرية التي خطت فيها، ولها المرتبة الأولى بين النسخ الثلاثية، وقد أهداها كيرولوس لوكارس بطريرك القسطنطينية إلى ملك إنجلترا شارل الأول سنة 1628، وكان قد أحضرها معه من الإسكندرية حيث كان بطريركا سابقا، وهي مكتوبة باليونانية وتحتوي على كل أسفار الكتاب المقدس من العهد القديم والجديد، وعلى أول صفحة منها حاشية مدون فيها أن كل هذا الكتاب نسخ بيد سيدة شريفة مصرية اسمها تقلة، وذلك نحو سنة 325 ميلادية. وقد علق البطريرك كيرولوس على هذه الحاشية بخط يده أن هذا التاريخ حسب رأيه صحيح، والنسخة مكتوبة بالحرف الثلث، وعلى رق قسمت صفحاته إلى حقلين، وفي كل حقل 50 سطرا. ولم تزل هذه النسخة محفوظة بعناية في المتحف البريطاني بلندن. النسخة الفاتيكانية سميت بالفاتيكانية نسبة إلى مكتبة الفاتيكان المحفوظة فيها، وهي مكتوبة على رق جميل جدا وحرفها ثلاثي صغير، وفي كل صفحة منها 3 حقول يحتوي كل منها على 42 سطرا، وتشتمل على كل أسفار الكتاب المقدس باللغة اليونانية. ويرجح العلماء أنها خطت حوالي العام 300 بعد الميلاد. النسخة السينائية، وهي تعادل النسخة الفاتيكانية في القدم، بل لعلها أقدم منها، ولها أهمية كبرى في مقابلة المتون، وقد سميت بالسينائية نسبة إلى جبل سيناء، حيث اكتشفها العلامة تيشندورف الألماني في دير القديسة كاترينا بسيناء، وذلك في عام 1844. وهذه النسخة مكتوبة بحرف ثلاثي كبير وعلى رق في كل من صفحاته 4 حقول، وكل ما فيها يدل على القدم، وقد أهداها مكتشفها إلى الإسكندر قيصر روسيا، وبقيت في روسيا إلى أن حدثت الثورة البلشفية، فبيعت للمتحف البريطاني بلندن حيث لا تزال محفوظة. النسخة الأفرائمية، وهي محفوظة في دار الكتب الوطنية بباريس، وتشتمل على كل الأسفار المقدسة باللغة اليونانية، ومكتوبة على رق بحرف حسن بدون فواصل ولا حركات، والحرف الأول من كل صفحة فيها أكبر من بقية الحروف، ويرجح أنها كتبت حوالي عام 450 ميلادية. كل هذه النسخ تتيح رد الادعاء بالتحريف بعد شهادة القرآن بصحتها، لأن النسخ التي ذكرت أعلاه كتبت قبل القرآن، وإن النسخ المتداولة بين أيدينا لا تختلف في شيء عن نصوصها. شهادة المخطوطات القديمة. مخطوطات قمران. من بين الكنوز التي عثر عليها في مغاور قمران بالأردن عام 1947 مخطوطة كاملة لسفر إشعياء النبي باللغة العبرية، وهي مكتوبة على رقوق من جلد على شبه درج، ويستدل من شكل الكتابة والمفردات اللغوية أن هذه المخطوطة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد، وقد قال العلماء الذين دققوا فيها إنها لا تختلف في نصوصها عن النص الموجود بين أيدينا. وعثر أيضا في كهوف قمران على نسخة من أسفار اللاويين وأيوب والمزامير وحبقوق، وقد وجدت النصوص المدونة في هذه المخطوطات مطابقة لنصوص الأسفار المتداولة بيننا حاليا. وكذلك وجد إلى جانب هذه المخطوطات قائمة بأسفار العهد القديم اشتملت على كل الأسفار التي لدينا ما عدا سفر أستير. مخطوطات أرسينوي. في عام 1877 عثر في أرسينوي الواقعة جنوب مدينة القاهرة على عدد عديد من الوثائق المكتوبة على ورق البردي مطمورة في الرمال، ومن بينها نسخة للإنجيل بحسب يوحنا، أكد العلماء أن تاريخ كتابتها يعود إلى عام 125 بعد الميلاد، وهي لا تختلف في نصوصها عن النسخة التي بين أيدينا. مخطوطات سيناء. لقد اكتشف مؤخرا في دير القديسة كاترين بسيناء نسخة للأناجيل الأربعة باللغة السريانية، ويعود تاريخ كتابتها إلى ما قبل القرن الخامس الميلادي، وهي منقولة عن ترجمة قام بها المسيحيون في القرن الثاني الميلادي، ونصوصها لا تختلف عن البشائر المتداولة حاليا في العالم. فالحفريات والمخطوطات القديمة إذن أيدت الكتاب المقدس بصورة مذهلة، لأنه ما كان ليصدق أن الكتاب الإلهي يتفق مع التاريخ بهذه الدقة. وما زلنا نتوقع اكتشافات أخرى، لأن العلماء جادون بالتنقيب، وإن الدلائل لا تشير إلى أنه لم يعد هناك موضع لناقد أو معترض على أسفار العهد الجديد وعلى التواريخ التي كتبت فيها. ولا ريب في أن هذا التوافق بين الاكتشافات ونصوص الكتاب العزيز يشكل أقوى برهان على سلامة الوحي الإلهي وصدق أولئك الذين دونوه. قال العالم الأثري الدكتور ألبرايت: إننا بفضل اكتشافات قمران نستطيع أن نتيقن أن العهد الجديد هو هو كما كتب بمعرفة الأقدمين، وهو الذي يحتوي على تعاليم المسيح ورسله، وكلها يتجاوز تاريخ كتابتها الفترة ما بين سنة 25 إلى 80 ميلادية. شهادة علم الآثار: منذ القديم كانت الأسفار المقدسة عرضة لتهجمات الكفرة والملحدين، لأنها تتعارض مع أفكارهم وتكشف مساوئهم، ولهذا حاول كثيرون منهم أن يجدوا في الآثار والنقوش القديمة ما يخالف النصوص المقدسة، ولكن الاكتشافات جاءت مخيبة لآمالهم، لأن النقوش التي عثر عليها الباحثون في فلسطين وما بين النهرين كلها تؤيد ما ورد في الكتب المقدسة، حتى أن كثيرين من الملاحدة رجعوا إلى الإيمان، لأن الآثار التي اكتشفت شهدت بصحة النصوص الكتابية. كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين أن الكتابة لم تكن مستعملة في فلسطين قبل عام 540 قبل الميلاد، أي أن موسى وعددا آخر من رجال العهد القديم لم يكتبوا أسفارهم بأيديهم، كما أن الملحدين ادعوا بأن كتبة التوراة قد بالغوا في وصف أحداث وحضارة الشرق إلى حد يفوق التصديق، نظرا لمغايرة هذه الأسفار لأقوال المؤرخين القدماء. ولكن الاكتشافات الحديثة نقضت نظرياتهم تماما، لأنها جاءت مؤيدة تماما لصحة الأسفار الإلهية في كل ما ورد فيها عن حضارة مصر وبابل وأشور، وقد أثبتت كل ما ذكرته عن سنحريب، تغلث فلاسر، ونبوخذ نصر وغيرهم. وإنه ليبهجنا أن تتيح لنا هذه الاكتشافات أن نرى لوحات نقشت فيها الحروف التي كان يكتب بها موسى ويشوع وعزرا وصموئيل وغيرهم، وأن نتأكد أن الكتابة كانت معروفة في عهد إبراهيم وموسى وأيوب ونحمية كما في أيامنا. ومما يسعدنا أنه تم في زمننا قول المسيح إن الحجارة تتكلم، والواقع أنها تكلمت بما حوته من نقوش سجل فيها معظم الحوادث المهمة التي جاء الكتاب المقدس على ذكرها. قصة التكوين: لقد جاء في النقوش البابلية والأشورية كتابات مذهلة عن رواية التكوين، لأنها جاءت متفقة مع ما جاء في الكتاب المقدس، ولا تختلف عنها إلا ببعض الألفاظ. فمثلا يقول الكتاب المقدس إن الله عمل النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، تكوين 1:16. وتقول النقوش البابلية إن الله صنع السدوم والكواكب. الكتاب المقدس يقول إن الله خلق البهائم والدبابات كأجناسها، تكوين 1:24. واللوحات البابلية تقول إن مجمع الآلهة خلق هذه الحيوانات. الكتاب المقدس يقول إن الله خلق الإنسان من تراب الأرض، تكوين 2:7. وقصة بابل تقول إن الإله مردوخ خلق الإنسان من اللحم والعظام. تعدد الآلهة. يقول الكتاب المقدس إن البشر ارتدوا عن الله الحي وعبدوا آلهة متعددة، مما حدا بالأنبياء إلى بذل المحاولات لإرجاع الناس إلى عبادة الإله الواحد. أما العلماء الملحدون فزعموا أن الإنسان منذ البداية يعتقد بتعدد الآلهة، وبقيت هذه النظرية سائدة لدى الكثيرين إلى أن دفعها الدكتور سين هاربرت، وهو أحد أعلام الحفريات وأستاذ الدراسات الأشورية في جامعة أكسفورد. فقد قال هذا العلامة إن عقيدة الوحدانية في الديانات السامية والسومرية قد سبقت العقيدة بتعدد الآلهة. وكذلك الاكتشافات الحديثة دحضت الرأي الذي كان سائداً في بعض الأوساط العلمية، والذي مفاده أن عقيدة التوحيد في الديانة اليهودية لم تكن موجودة قبل أن ينادي بها أنبياء القرن السابع أو الثامن قبل المسيح. فعدد عديد من النقوش أكد أن موسى نادى بعقيدة التوحيد قبل أن يدخل العبرانيون أرض كنعان. قصة الطوفان. لقد قدم علم الآثار من الحفريات البابلية قصة رائعة للطوفان، تتفق مع ما جاء عنها في سفر التكوين. فقد ذكر في كل من النصين التوراتي والبابلي أن الطوفان وقع بترتيب إلهي، وفي كل من الروايتين يحذر بطل القصة من كارثة مزمعة أن تقع على العالم، وبعد التحذير بنى فلكا له ولعائلته، ثم أخذ معه حيوانات إلى الفلك، اثنين من كل جنس ذكرا وأنثى لاستبقائها. وحين هدأت العاصفة وانسدت ينابيع الغمر، استقر الفلك على قمة جبل، فأرسل البطل طيورا للاستكشاف. وفي نهاية الطوفان قدم قربانا لله، فاستجاب الله له وأكد له الأمان. أور الكلدانيين. قبل التنقيب في أراضي العراق لم يكن علماء الكتاب المقدس يعلمون مدى الحضارة التي وجدت هناك، والتي دلت على أن تلك الأرض القفراء كانت يوما جنة تجري من تحتها الأنهار، وقد قامت في وسطها عاصمة لأمة عريقة في الحضارة. ومما أكدته الحفريات هناك أنه في أحقاب التاريخ البعيدة وفد السومريون إلى تلك البقعة واستوطنوها وأنشأوا فيها حضارة عظيمة. أما عن دياناتهم فكانوا يؤمنون بتعدد الآلهة، وكان لكل عائلة صنمها الخاص. وهذا يفسر لنا تصرف راحيل حين سرقت آلهة لابان أبيها قبل هروبها مع زوجها يعقوب. تكوين 31:27-32. وقد أثبتت لنا تلك الحفريات أن إبراهيم لم يكن مجرد شيخ قبيلة بدوية من سكان الخيام، بل بالحري كان ينتسب إلى شعب عريق في مدنيته كان يسكن في حاران. وهذا يتفق تماما مع نص الكتاب المقدس، تكوين 11:28-31. وإذا تأملنا في رحلة إبراهيم الطويلة نرى أن أبا المؤمنين مر بدوثان وبيت إيل وشكيم، وهي مدن ورد ذكرها في الكتاب المقدس. وأيضا دلت الآثار المكتشفة في فلسطين على صحة ما جاء في الكتاب المقدس عن المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت التي قضى فيها إبراهيم ردحا من الزمن، والتي كانت مزدهرة ومزدحمة بالسكان في عهد إبراهيم. قصة يوسف. كان يوسف فريسة لمكيدة قاسية دبرها إخوته، فقد باعوه إلى إحدى قوافل مصر، ولكن إذ كان بارا جعل الله الأشياء تعمل معا لخيره، فقد وجد نعمة في عيني فرعون فرفعه وجعله وزيرا لخزانة مصر. وقد تأكدت هذه القصة بتأييد لوحة اكتشفت في مقبرة أحد عظماء مصر المدعو القاب، والذي كان معاصرا ليوسف. فقد قرأ العلماء في هذه اللوحة أن مجاعة رهيبة حدثت في أيامه، وأن الدولة وزعت على الشعب الغلال التي اختزنها وزير الخزانة في سني الخصب، وفي مقابل ذلك استولت الدولة على أملاكه. وهذه الرواية توافق تماما ما جاء في تكوين 47:18-22. عبودية العبرانيين في مصر. اكتشفت في مصر منحوتة يعود تاريخها إلى تحتمس الثالث، وهي تمثل العبرانيين وهم يقومون ببناء هيكل لفرعون. وكذلك اكتشفت عدة خرائب تبلغ سماكة جدران الأبنية فيها 8 أقدام، وهي مبنية باللبن الممزوج بالتبن والمجفف بحرارة الشمس. وهذا الاكتشاف يؤيد ما جاء في خروج 5-7. خروج العبرانيين من مصر. عثر في تل العمارنة عام 1888 على لوحة منقوشة بالخط المسماري كان حكام فلسطين قد أرسلوها إلى فرعون مستنجدين به لمساعدتهم ضد غزو شعب خطير دعي باسم عبيرو الذي معناه العبرانيون. موسى والناموس. كان الاعتقاد السائد لدى بعض العلماء أن الناموس يعود إلى فترة لاحقة لزمن موسى، إلا أن التنقيب عن الآثار الذي قام به العالم ديمورغان عام 1884 أيد الكتاب المقدس في قوله إن الناموس بموسى أعطي. فقد اكتشف هذا الباحث كنزا من المخطوطات في قصر شوشن المذكور في سفر أستير، وهذه المخطوطات تؤيد ما جاء في الكتاب المقدس عن ناموس موسى. قصص الكتاب المقدس عن بعض الشعوب القديمة. اكتشف في رأس الشمرة على بعد 10 أميال شمال اللاذقية بقايا مدينة أوغاريت التي تأسست عام 2000 قبل الميلاد، وعثر فيها على 100 من الألواح تؤيد قصص الكتاب المقدس عن الفرزيين والحويين والحثيين. لوحات مصرية تثبت وجود الحثيين. إلى عهد قريب كان علماء التاريخ يشكون في وجود الحثيين الذين اشترى إبراهيم منهم مغارة المكفيلة وجعلها مقبرة لزوجته سارة. تكوين 23:21. وبقي هذا الشك إلى أن عثر على أخبارهم في لوحات أثرية مصرية. وتذكر إحدى هذه اللوحات أن معركة دارت بينهم وبين قوات رمسيس الثاني بالقرب من قادش عام 1287 قبل الميلاد. شهادة الإسلام. لقد شهد القرآن للأسفار الإلهية بالصحة، وكل من يطالعه يندهش لشهادته الصريحة لصحة ما جاء فيها، وهي شهادة من الوضوح بمكان، حتى أنها لا تقبل التأويل وقد وردت في عدد من السور، منها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سورة المائدة 44. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. سورة المائدة 46. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. سورة المائدة 48. ففي الآية الأولى يشهد القرآن لصحة التوراة وأنها هدى من الضلالة ونور لبيان الأمور التي يحكم بها النبيون بموجب ما استحفظهم الله من كتابه وكانوا شهودا أنه حق. وفي الآية الثانية بيان أن المسيح صدق على التوراة أنها حق، وكذلك إنجيله الذي فيه هدى ونور وموعظة جاء مصدقا لما قبله من الكتب الإلهية. وفي الآية الثالثة يؤكد القرآن أنه أنزل إلى محمد مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنه حارس له، وأنه يوصيه بأن يحكم بموجب ما أنزل الله فيه من تأييد للتوراة والإنجيل. ويذهب القرآن في تأييده للتوراة والإنجيل إلى حض أهلهما على إقامة ما جاء فيهما من تعاليم، إذ يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سورة المائدة 68. وكذلك يحض أهل الإنجيل على إقامة أحكام ما جاء في كتابهم، ويصف الذين يهملون ذلك من أهل الإثم، إذ يقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة 47. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء 136. فمما تقدم يتبين لنا أولا أن القرآن يحث أهل الكتاب على إقامة أحكام التوراة والإنجيل، وهذا اعتراف ضمني بصحتهما وسلامتهما من التحريف، لأنهما يحكمان المؤمن للخلاص الذي في البر، وفيهما التعليم الكافي للسلوك. ثانيا أن القرآن يأمر جميع المؤمنين بما فيهم المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن وبالكتاب الذي أنزل من قبل، أي التوراة والإنجيل، وهذه دعوة صريحة للمسلم لكي يؤمن بما جاء في التوراة والإنجيل، وهذه الدعوة متفقة فعلا مع نص القرآن الآتي: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، سورة الأنعام 89. ويعترف القرآن بصلاح الكتاب المقدس للحكم في الأمور الروحية، إذ يقول لمحمد: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورة المائدة 43. فهذه الآية تبين أن الذين يقيمون أحكام الكتاب المقدس لا يحتاجون إلى كتب أخرى للتحكيم، أما من يتولى عن الكتاب الإلهي بعد معرفة الحق الذي فيه فليس بمؤمن. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. سورة القصص 49. ففي هذه الآية إرشاد لمحمد إلى ما يجب قوله للذين رفضوا الرسالة التي نادى بها كما رفضوا موسى من قبله، وذلك بأن يقدموا له كتابا من عند الله أهدى من الكتاب المقدس والقرآن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل 43. جاء في تفسير الجلالين أن أهل الذكر هم العلماء بالتوراة والإنجيل، فإن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. الجلالين صفحة 357. في الواقع أن هذه الآية شهادة صريحة بأن رسل الله وأنبياءه الذين كتبوا الذكر إنما كتبوه بالوحي مسوقين من الروح القدس. إنها مع مجموعة الآيات التي استشهدنا بها لتؤكد تماما أن القرآن اعتبر كتابنا المقدس هدى ونورا وذكرا وحكم الله ووحيا، وقد أمر المسلمين أن يسألون فيما لا يعلمون. أليس هذا اعترافا صريحا من القرآن بأن أسفارنا المقدسة صحيحة وبالتالي لم تحرف، وأنها تتفق مع شهادة رسل المسيح بصحة الكتاب المقدس ووحيه؟ فقد قال رسول الجهاد العظيم بولس: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 3:16. لهذا قبل المسيحيون أسفار العهد القديم التي اكتملت حوالي العام 400 قبل الميلاد، وكان اليهود قد قسموها إلى 3 أقسام. القسم الأول التوراة، وهي مؤلفة من أسفار موسى الخمسة: التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، وهي منذ البدء معتبرة ومحترمة ومقدسة نظرا لاحتوائها على وصايا الله العشر ومواعيده لبني البشر. القسم الثاني الأنبياء، وهما قسمان: الأول ويتألف من أسفار يشوع والقضاة وصموئيل والملوك، الثاني ويتألف من أسفار إشعياء وإرميا وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعبديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفانيا وحجاي وزكريا وملاخي. القسم الثالث المكتوبات، وتشمل المزامير والأمثال وأيوب ودانيال وعزرة ونحمية وأخبار الأيام ونشيد الأنشاد ورعوث ومراثي إرميا والجامعة وأستير. أما أسفار العهد الجديد فقد أجمع العلماء على أنها كتبت ونشرت أيام كان كثيرون من خاصة المسيح الذين سمعوه ورأوه لا يزالون أحياء، وهي الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل ورسائل بولس ورسائل بطرس ورسالة يعقوب ورسائل يوحنا ورسالة يهوذا وسفر الرؤيا. هذا موجز عن محتويات الكتاب الذي أوحي به من الله إلى رجاله القديسين، وقد حفظه الله بعناية فائقة. وكما اختار رجالا أمناء لكتابة وحيه، هكذا اختار رجالا أمناء لأجل ترجمته إلى لغات العالم. ومما لا ريب فيه أن وجوده الآن فيما يقرب 1400 لغة ولهجة لهو دليل على أن الله ساهر على كلمته وحافظ لها إلى الأبد. نعم، وستمضي الأمم وتنتهي اللغات ويتغير العالم بأسره، أما الكتاب المقدس العزيز فسيبقى حيا إلى الأبد، لأن فيه رسالة الله لكل رجل وامرأة، لكل ولد وفتاة، في كل زمان ومكان. أعني بذلك رسالة الخلاص بيسوع المسيح، وهذه الرسالة هي للجميع، لا فرق بين أبيض وأسود أو جنس أو لسان أو أمة، إذ توجد قوة حية في الكتاب الإلهي تعطي كل من يقبل يسوع مخلصا بالإيمان أن يصير ابنا لله. سؤال لا بد منه: بعدما تقدم يحق لنا أن نسأل المدعين بتحريف الأسفار المقدسة دليلهم العلمي والتاريخي عن الزمن الذي جرى فيه هذا التحريف. إن قالوا إنه حصل قبل المسيح، نقول لهم إن المسيح قد صادق على صحة الكتب المقدسة، أولاً بالاستشهاد بما جاء فيها من نبوات تتكلم عنه، ومن أبرزها نبوة إشعياء التي تلاها المسيح في مجمع الناصرة، حيث مكتوب: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ويخبرنا لوقا البشير أن المسيح بعد أن تلا هذه النبوة الخاصة به قال للسامعين: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. الإنجيل بحسب لوقا 4:21. ثانياً، بحضه اليهود على تلاوة الأسفار المقدسة ودرسها، إذ قال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. الإنجيل بحسب يوحنا 5:31. ثالثا، بتوبيخه الصدوقيين لجهلهم بالأسفار المقدسة وعدم إقامة أحكامها، إذ قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. الإنجيل بحسب مرقس 12:24. رابعا، باتخاذها سلاحا ضد تجارب إبليس، إذ نقرأ في الإنجيل المقدس أن يسوع صد التجارب التي هاجمه بها إبليس في برية الأردن بآيات من الكتاب المقدس. ففي صد التجربة الأولى قال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. سفر التثنية 8:3. وفي صد التجربة الثانية قال: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. سفر التثنية 6:16. وفي صد التجربة الثالثة قال: مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. سفر التثنية 6:13. وكذلك رسل المسيح حذوا حذو معلمهم في الاستشهاد بنبوات العهد القديم لدعم كتاباتهم، كقولهم عن هلاك يهوذا الإسخريوطي، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. مزمور 69:25 ومزمور 109:8 وأعمال الرسل 1:20. وكقولهم عن حلول الروح القدس في يوم العنصرة: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. أعمال الرسل 2:17-18 وسفر يوئيل 2:28-29. فهل يعقل أن المسيح ورسله الأمناء الموحى إليهم يستشهدون لإثبات رسوليتهم وتعاليمهم بآيات من كتب محرفة، ثم يحضون الناس على تلاوتها وإقامة أحكامها؟ أو هل يتجاسر أحد على القول بأن المسيح ورسله لم يكونوا عالمين بتحريفها فاستشهدوا بها وهم لا يدرون؟ لو تجرأ إنسان أيا كان مذهبه على الأخذ بزعم كهذا، لطعن في صحة الوحي إلى الرسل والأنبياء، وبالتالي ينسب إلى الله الإهمال في حفظ كلمته. وإن قال المدعون بالتحريف إن اليهود عبثوا بنصوص العهد القديم بعد المسيح، نقول لهم إن هذا لمستحيل، لأن جميع أسفار العهد القديم كانت موجودة في أيدي المسيحيين، فلو أقدموا على مسها لشهر المسيحيون بهم. وإن قال المدعون بالتحريف إن المسيحيين هم الذين حرفوها، نقول لهم إن شيئا كهذا لا يمكن أن يحدث، ولو بالفرض حدث، أما كانت تقوم قيامة اليهود على المسيحيين؟ وإن قال المدعون بالتحريف إن المسيحيين واليهود تواطؤوا معا على تحريف الكتب المقدسة، لألقوا أنفسهم في السخرية، لأن اليهود المقاومين للمسيحية منذ البدء والمنكرين مجيء المسيح لا يمكن أن يتقربوا من المسيحيين ويتفقوا معهم. ولو افترضنا أن المستحيل حصل، أفما كان اليهود يشترطون حذف كل النصوص التي تمجد المسيح وتتكلم عن لاهوته، وكل النبوات التي تتكلم عن تجسده وولادته المعجزية من عذراء، وكل الأقوال النبوية عن آلامه وموته وقيامته؟ أما وكل هذه النصوص التي تمجد المسيح ما زالت باقية، فكل ادعاء في هذا الأمر يسقط. وهناك حقيقة لا يستطيع أي مدع بالتحريف أن يتجاهلها، وهي أنه منذ فجر المسيحية كانت أسفار العهد القديم موجودة لدى اليهود والمسيحيين بذات اللغة التي كتب بها رجال الله القديسون. وقد أجرى العلماء عدة مقابلات دقيقة بين النسخ المحفوظة عند الفريقين، فوجدوا أنها في غاية الاتفاق. وكذلك لنا الحق أن نسأل مدعي التحريف، متى حدث تحريف الإنجيل؟ أقبل القرآن أم بعده؟ إن قالوا قبل القرآن نقول لهم لا، لأن القرآن يأمر محمدا بأن يستعين بالذين يقرؤون الكتاب المقدس للتخلص من الشكوك، إذ يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. سورة يونس 94. ويمضي القرآن في شهادته لصحة الكتاب المقدس فيقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة 48. فالهيمنة هي الحراسة، والحراسة تعني الحفاظ على ما في كتاب الله من حقائق وشرائع إلهية. فلا يمكن أن يكون التحريف المزعوم قد حصل بعد القرآن. وفي تعبير آخر، إن كان الإنجيل والتوراة قد حرفا بعد القرآن، نقول نحن لهم إنه كان عليهم على الأقل أن يحتفظوا بنسخة أو أكثر من التوراة والإنجيل قبل تحريفهما، لأن الحراسة توجب وجود ما يحرس. هكذا فعل المسيحيون لما رأوا في التوراة نبوات عن المسيح سيدهم، فأقاموا أنفسهم حراسا عليها وبذلوا الجهد في سبيل نشرها في العالم، حتى صارت اليوم تقرأ بأكثر من 1400 لغة. فلماذا لم يفعل المسلمون هكذا طالما هم يعتقدون بأن التوراة والإنجيل يحتويان على نبوات ودلائل عن محمد؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر 9. ولا مبدل لكلمات الله. سورة الأنعام 34. لا تبديل لكلمات الله. سورة يونس 64. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سورة الفتح 23. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سورة الأنعام 115. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. سورة الكهف 27. هذه المجموعة من الآيات تحتوي وعودا من الله بأنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلمته، لأن الله أنزلها وهو حافظ لها. ولعلنا بعد ما تقدم يجب أن نطرح هذا السؤال، لو أن نفرا من المسلمين الذين يقيمون القرآن بدقة أرادوا الذهاب إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن بعض الأمور الإلهية، صادفوا في طريقهم فريقا من المدعين بالتحريف وقالوا لهم إننا وفقا لتعليم القرآن ذاهبون إلى أهل الذكر لنسألهم عن بعض الأمور. فهل يتجاسر أولئك المدعون على القول لهم لا تذهبوا لأن ذكرهم محرف؟ ولو بالفرض أنهم تجاسروا، فماذا يكون موقف أولئك الأتقياء؟ أيصدقون مدعي التحريف؟ أم يصدقون قول القرآن؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال الأول يفرض علينا طرح سؤال آخر، وهو ماذا يكون حال المدعين بالتحريف لو أن الملحدين الذين بثوا فيهم فكرة تحريف التوراة والإنجيل رموا القرآن بما رموا به التوراة والإنجيل وقالوا إنه محرف، فبماذا يردون عليهم؟ وأي سلاح يشهرونه في وجه الملاحدة بعد أن يكونوا قد طرحوا السلاح الوحيد الذي أوجده الله في أيديهم، وهو وعده بحفظ كتبه المقدسة من كل عبث وتحريف؟ وهناك سؤال ثالث، وهو ما هو موقف عامة المسلمين الذين أخذوا بادعاء المدعين بالتحريف من قول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة 1-5. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة 136. فكيف يأمر القرآن الذين آمنوا بما أنزل فيه بأن لا يفرقوا بين قرآنهم وبين الكتاب الذي من قبل، وهو عارف بأن الذي أنزل من قبل محرف ومتغير؟ ألا يكون الادعاء بالتحريف اتهاما لبر الله وصدقه وأمانته؟ خذ الحقيقة من التاريخ. كل من قرأ التاريخ رأى أن المسيحيين منذ بداية العصر الرسولي إلى أول القرن الرابع الميلادي قد عانوا الاضطهاد والتنكيل من الوثنيين واليهود، وقد احتملوا العذابات بأقسى ألوانها بصبر أذهش العالم حتى معذبيهم أنفسهم. وهذا الاحتمال العجيب نشأ عن إيمانهم بالإنجيل المقدس وتمسكهم بمبادئه الإلهية. والتاريخ يروي لنا أنهم أقبلوا على الاستشهاد بفرح حبا للمسيح وإطاعة لأمره القائل كن أمينا إلى الموت، وأن كثيرين منهم تلقوا عذابات مضاعفة لأنهم أبوا أن ينكروا المسيح أو يرفضوا إنجيله رغبة في النجاة، مفضلين بالأحرى أي نوع من الموت على التمتع الوقتي بالحياة. افتح سجلات المسيحية، ترى ذكرا لسحابة من الشهود الذين عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. فهل يصدق أحد أن المسيحيين الذين قدموا هذه التضحيات الرائعة وتجرعوا مر الآلام لأجل مبادئ الإنجيل يقدمون على تحريف إنجيلهم؟ وهل يسمح المسيحيون لأحد أيا كان شأنه أن يبدل كلمة من إنجيل الله ولهم تلك الوصية الرسولية التي تقول: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، أي مرفوضا؟ رسالة غلاطية 1:8. وإني لأسأل كل مدع بالتحريف: ما هو الباعث للمسيحيين على تحريف كتبهم المقدسة؟ هل يكون هذا الباعث أفضل من حياتهم الأبدية؟ لأن ربهم وفاديهم الذي عبدوه بأرواحهم ودمائهم وكل عزيز وثمين لديهم قد ختم عهده معهم برسالة بلغها بواسطة رسوله الأمين يوحنا: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. سفر الرؤيا 22:18-19. أما إذا قالوا إن التحريف حدث بعد القرآن فإن الواقع يقول لا، بالاستناد على الحقائق التالية: أولاً، أن الديانة المسيحية كانت منتشرة في بلدان عديدة كالأناضول وبلاد العرب وشمالي أفريقيا وإيران والهند وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا. فهل يسلم العقل بأن المسيحيين المنتشرين في هذه البلدان المتعددة والمتباعدة اجتمعوا يوما في مكان واحد للاتفاق على تحريف الإنجيل؟ ثانيا، أن الذين اعتنقوا المسيحية في تلك البلدان لم تكن لهم لغة واحدة بل لغات مختلفة، والكتاب العزيز كان منتشرا في لغاتهم، مما يجعل اتفاقهم على تزوير الكتابات المقدسة أمرا مستحيلا، سيما وأنهم كانوا يجهلون لغات بعضهم البعض. ثالثا، أن المسيحيين في القرن الرابع كانوا منقسمين إلى طوائف عديدة يباعد بينها بعض العقائد المذهبية، وكل فريق يجتهد لدعم وجهة نظره بآيات الكتاب المقدس، فكثرت المناقشات حول التفسير، وعقدت مجامع بحثت فيها الخلافات العقائدية، وأشهرها مجمع نيقية الذي انتهى بشجب بدعة أريوس وأتباعه. ولهذا يسقط الادعاء بأن المسيحيين اتفقوا على تحريف الإنجيل. ولعله من الحق الصريح أن نسأل المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا متى وأين حصل التحريف، ومن هم الذين حرفوه، وكيف حصل الاتفاق بينهم. إن العالم لم يخلو يوما من مؤرخين أمناء دأبهم أن يدونوا الحوادث في سجلاتهم. فهل يستطيع أحد أن يذكر لنا اسم مؤرخ وثني أو يهودي أو مسلم ذكر ولو تلميحا أن مؤتمرا ما عقد بين شعوب العالم المعتنقة اليهودية والمسيحية والمختلفة في العقيدة واللغة وجرى فيه العبث بكلام الله. وإن كان هذا قد حدث، أفلم يكن في استطاعة أحد أن يحتفظ ولو بنسخة واحدة لتبقى شاهدا على تواطؤ اليهود والمسيحيين؟ ويقينا أنه لو حدث تواطؤ كهذا لكان معناه أن الخصومات بين اليهود والمسيحيين قد زالت، وكان الثمن تحريف شريعة الله. قول أعلام المسلمين في موضوع التحريف: رأينا مما تقدم أن القرآن يعتبر التوراة والإنجيل كلام الله، وأنه أكد أن كلام الله لا يمكن أن يبدل أو يغير. فإن كانت هاتان الشهادتان صحيحتين، كانت النتيجة ضرورة عدم تحريف التوراة والإنجيل لا قبل القرآن ولا بعده. والواقع أن علماء المسلمين في الهند لما فحصوا هذه المسألة بتدقيق على ضوء معطيات القرآن اقتنعوا بأن أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لم تتبدل ولم تتغير ولم تتحرف حسب مفهوم العامة، وإنما هناك إشارات إلى تصرف بعض اليهود بالتفسير تصرفا سيئا. ولعل هؤلاء العلماء الأمناء بنوا اقتناعهم على تفاسير العلماء لبعض آيات القرآن كالرازي والجلالين وأبي جعفر الطبري. ومن هذه الآيات: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، سورة النساء 46. وخلاصة تفسير الرازي لهذه الآية أن قوما من اليهود اعتادوا أن يدخلوا على محمد ليسألوه المسألة فيجيبهم عليها، ومتى خرجوا من عنده يحرفون كلامه. ونقرأ في تفسير الجلالين لهذه الآية أن قوما من اليهود يغيرون الكلام الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد عن مواضعه التي وضع عليها. يقولون له إذا أمر بشيء: سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع بمعنى الدعاء أي لا سمعت. ويقولون له راعنا، وهي كلمة سب في لغتهم، ليا أي تحريفاً بألسنتهم وطعناً في الإسلام، الجلالان 112. ونقرأ في تفسير الطبري أن اليهود كانوا يسبون محمداً ويؤذونه بأقبح الكلام ويقولون له: اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يسبه: اسمع لا أسمعك الله. أما كلمة راعنا فقد فسرها بالاستناد إلى ابن وهب بأن الراعن هو الخطأ من الكلام. وبناء على هذه التفاسير لا يكون اليهود قد حذفوا شيئا من نصوص الكتاب أو زادوا شيئا، بل حوروا معنى الكلام بلي اللسان كما جاء في الطبري: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، سورة المائدة 15. قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: إن اليهود فيما يقرؤون التوراة، في تثنية 22 23 و24، لووا ألسنتهم وبدلوا معنى الرجم بالجلد. أما الطبري فيقول في تفسير هذه الآية: إن اليهود جاءوا إلى محمد يسألونه عن الرجم، واجتمعوا في بيت فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن ثريا، فقال: أنت أعلمهم؟ قال: سل عما شئت. قال: أنت أعلمهم؟ قال: إنهم لا يزعمون ذلك. فنشده بالذي أنزل التوراة على موسى ورفع الطور، ونشده بالمواثيق التي اتخذت عليهم، حتى أخذه أفكل أي رعدة، فقال: إن نساءنا نساء حسان، فكثر فينا القتل فاختصرنا، فجلدنا 100 جلدة وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم، كما جاء في الطبري: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. سورة الأنعام 91. يتفق البيضاوي والرازي والطبري أن المراد بالتحريف هنا هو تشويه الحقائق بكتمان بعض من نصوص التوراة، بمعنى أنهم يعزون إلى اليهود أنهم كتبوا التوراة في قراطيس، وأظهروا للناس كثيرا مما كتبوا، وأخفوا كثيرا مما أثبتوه في القراطيس، فيسرونه ويكتمونه الناس. ونحن نقول إن عملهم شائن وممقوت، ولكن إخفاء القراطيس يختلف عن تبديل النص. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ سورة البقرة 75. جاء في تفسير الطبري أن بعض أهل العلم قالوا لموسى: يا موسى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله عز وجل، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه، فقال: نعم، فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا، ففعلوا. ثم خرج بهم حتى أتى الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجودا، وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به. فمما تقدم نفهم أن فريقا من علماء اليهود حوروا معنى الكلام الذي سمعوه وعقلوه، ولكن الفريق الآخر تقيد بما سمع، كما جاء في الطبري: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. سورة المائدة 41. جاء في تفسير الجلالين أن هذه الآية قيلت في جماعة من يهود خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما، فبعثوا جماعة من قريظة ليسألوا محمدا عن حكمهما الذي في التوراة كآية الرجم. والتحريف الذي اتهموا به هو أن يهود خيبر قالوا للذين أرسلوهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فاقبلوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه. الجلالان 150. ولعله من المناسب أن نطرح هذا السؤال: من من اليهود حرف التوراة وفي أي عصر؟ يقول الإمام الرازي إنهم معاصرو محمد بالذات، إلا أنه يقول في المجلد الثالث من تفسير القرآن إن المراد بالتحريف هو إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أهل البدع في كل زمان بالآيات المخالفة لمذاهبهم. نحن لا ندافع هنا عن نزاهة اليهود، وإنما نود أن يعلم الناس أن اليهود لم يتجاسروا على تبديل آيات التوراة، وهذا الأمر لم يرد في اتهامات القرآن. وهنا أمر يجب أن نشير إليه، وهو أن القرآن لم يتهم المسيحيين بأنهم حرفوا الإنجيل. وعلى أي حال، نقول لكل إنسان يدعي بتحريف الكتاب المقدس في نصوصه أو يزعم أن الكتاب الصحيح غير موجود، إن مزاعمه تجعله مخالفا لنصوص القرآن الصريحة التي تشهد للكتاب المقدس بأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد تأكدنا أن من أهم أغراض القرآن أنه جاء ليكون مصدقا للكتاب المقدس. وختاما نقول إنه ليس من أحد يؤمن بالله وكتبه ورسله يقدر أن ينسب إليه تعالى أنه أنزل القرآن مصدقا لكتاب مزور ومشوش في العقائد الدينية التي جاءت فيه.